نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اخواني، اوجب الله تبارك وتعالى علينا شكرا افرادا وجماعة، فنعم الله تبارك وتعالى علينا لا تصل، فان نعمه ظاهرة وباطنة، واتبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ان الانسان لظلوم كفار. فلا يمكن عد نعم الله تبارك وتعالى ولا احصاء، وكل نعمة انما هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. اللهم ما أنت بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. الله سبحانه وتعالى هو منشئ النعم ومجريها سبحانه وتعالى. كل منا مطالب بأن يشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليه، ويشرب الشرب فيحمله عليه. يجب ان تذكر الله تبارك وتعالى عند طعامك، عند شرابك، عند لباسك، عند صحتك، وكل ما وقعت عينك على نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليك يجب عليك ان تقوم بشكرها، وشكرها الاعتراف بانها من الله تبارك وتعالى، أن تستخدمها في طاعة الله تبارك وتعالى. ولا يستطيع العبد أن يقوم بشكر نعم الله تبارك وتعالى مهما قال، فإن نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى لا تتأتوها كل العباد. وقال الإنسان بعبادة الله تبارك وتعالى ما قال، فإنها لا تتأتي نعمة من نعمة البصر. لو تفكرت في نعمة البصر فإن كل قيامك بعبادة الله تبارك وتعالى لا تكافئها، كما جاء في الحديث أن رجل عبد الله 70 سنة وظن أن هذا يدخله الجنة بعمله، فلما وزن عمله بنعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى رجحت هذه النعمة على ما قام به من عمل لله تبارك وتعالى. لكن الله تبارك وتعالى يرضى عن العبد يعني يعترف له في قلبه بأن عمر، وأن يقوم بشكر ذلك بلسانه، الحمد لله، شكر لله تبارك وتعالى. فإذا جرت عليك نعمة من نعم الله تبارك وتعالى يجب أن تحمد الله تبارك وتعالى عليه. حتى الشرب، شربة ما تشربها ينبغي أن تقوم بحق شكرها لله تبارك وتعالى، تذكر الله تبارك وتعالى عند بدء شرابك، وتحمده سبحانه وتعالى بعد شربك، وكذلك بعد طعامك، كذلك في لباسك، وكذلك في مسيرك، وكذلك في تقلبك. فنحن نتقلب في نعم الله تبارك وتعالى الظاهرة والباطنة، نعلم منها بعضها وكثير منها تخفى علينا وهي جارية لإنعام الله تبارك وتعالى وإفضاله عليه. من قام بشكر نعمة الله تبارك وتعالى ذلك، ومن جحدها وكفر بها هلك. قال جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر الله تبارك وتعالى على إنعامه هذا موجب لزيادة إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى. فمن كان في نعمة شكر الله تبارك وتعالى عليها زاد الله تبارك وتعالى ومد له في هذه النعمة. ومن جحد نعمة الله تبارك وتعالى أوفي بزواله والعقوبة. ومن كفر نعمة الله تبارك وتعالى أن ينسب الإنسان الفضل إلى نفسه أو إلى غير الله تبارك وتعالى، فيظن أن ما فيه من نعمة إنما هو بجد أو باجتهاد أو بحذقه أو بمهارته أو بحظه ونصيبه، أن هذا حظ ونصيب له ويستحق له. إنما على إقدار الله وإنعامه، فلا حظ ولا نصيب إلا من الله تبارك وتعالى. فإذا كافأك الله تبارك وتعالى وجعل لك حظا، وقد يكون بغير سبب من الأسباب يعني التي جعل الله تبارك وتعالى أسبابا، وجاء أمر بغير سبب إنما هو من الله، حظ من الله تبارك وتعالى ونصيب من الله، وإن كان السبب فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يسر لك هذه الأسباب. أما أن تظن أن النعمة التي جاءت إنما هي بحظك أو بنصيبك أو بحذقك ومهارتك، كما قال قارون إنما أتيت على علم عندي، أتيت من الخلود على علم عندي. وقال الكفار عندما رأوا أن الله تبارك وتعالى أنعم عليهم، وقد يكون حرم منه المنافقون الفقراء، ظنوا أن هذا من اختصاص الله تبارك وتعالى لهم، ليس اختصاص وإنما هي فتنة، إنما هي فتنة واختبار وابتلاء من الله تبارك وتعالى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالمؤمن يجب أن يعترف بأن كل نعمة هو فيها إنما هي من الله تبارك وتعالى. صورت هذه النعمة كشربة ماء وليست صغيرة أو كبرت وعظمت، فإن هذا كله من الله تبارك وتعالى. يجب أن يعترف في قلبه أن هذا إنعام الله تبارك وتعالى عليه وإفضاله، وأن يقوم بحق ذلك. أثنى الله تبارك وتعالى على إبراهيم عليه السلام، قال شاكرا له: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فشكر الله تبارك وتعالى على إنعامه هذه يعني شيمة وفضيلة الأنبياء وأهل الإيمان. وأما الكفار والجاحدون فإنهم كما قال الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. هذا على مستوى الفرد، وكذلك على مستوى الجماعة، فإن الله تبارك وتعالى إذا أنعم على جماعة أمة من الأمم أو قرية من القرى بلد من البلدان وطن من الأوطان، أنعم الله تبارك وتعالى على أهله بنعم يجب أن يقوموا بحق شكرها، وإن كفروا وجحدوا عاقبهم الله تبارك وتعالى بالزوال. ضرب الله مثل قال: لقد كان قال جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. انظر إنعام الله تبارك وتعالى، هؤلاء أهل القرية سبأ أنعم الله عليهم. وقال: لقد كان في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، عن يمين السد وعن شمال السد كلوا من رزق ربكم واشكروا له. فالمطلوب من الجماعة أن تأكل من نعم الله تبارك وتعالى، وأن تشكر الله على إنعامه وإفضاله. بلدة طيبة ورب غفور، بلدة طيبة جعلها الله سبحانه وتعالى طيبة لكم بما فيها من هذا الخير ورب غفور. إذا كفرتم الله تبارك وتعالى قبل هذا منكم وغفر ذنوبكم وزادكم فيما أنتم فيه. لكن قال جل وعلا: فأعرضوا، يعني عن شكر الله. قال جل وعلا: فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا. ثم قال جل وعلا: وهل نجازي إلا الكفور؟ يعني هل نجازي بالعقوبة على هذا إلا الكفور؟ وهكذا شأن الله وسنة الله تبارك وتعالى في الأمم
والأوطان والشعوب، كل أمة تقوم بشكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم الله عليها يبقي الله تبارك وتعالى نعمته ويزيده، وكل أمة تكفر بنعم الله تبارك وتعالى يعاقبها الله. قال جل وعلا: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وكم كثيرا أهلكنا من قرية أمة بطرت معيشتها، بطرتها جحدت نعمة الله تبارك وتعالى وتعالت وتكبرت وردت يعني الحق. قال جل وعلا: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. هذه القرى التي أهلكها الله تبارك وتعالى وكنا نحن الوارثين. فكل أمة تقوم بحق شكر أنعم الله تبارك وتعالى يزيدها الله تبارك وتعالى. والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم. قال جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يغير ما بقوم بالنعمة إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من شكر نعمة الله تبارك وتعالى. وكذلك لا يغير ما بقوم من عقوبة إلا إذا غيروا أسباب ما أنزل الله تبارك وتعالى عليهم من العقوبة. فإذا أزالوا أسباب العقوبة عند ذلك جاءتهم رحمة الله تبارك وتعالى. وكذلك إذا كانوا في نعمة وأزالوا أسباب بقاء النعمة وهي شكر الله تبارك وتعالى وإنعامه عاقبه الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال، لا والي لهم من دون الله تبارك وتعالى. خلاصة هذا الأمر أن كل عبد مؤمن يجب أن يقوم في نفسه بحق شكر أنعم الله تبارك وتعالى. ونعم الله علينا نعمتين: نعمة الدنيا ونعمة الدين. ونعمة الدين هذه للمؤمن وهي أعظم نعمة الدنيا، فمن هداه الله تبارك وتعالى طريقه لأعظم نعمة، أعظم من كل الدنيا، أعظم من الدنيا وما فيها. ركعتان يصليهما العبد قبل صلاة الصبح خير من الدنيا وما فيها. فمن هدي إلى أن يصلي ركعتين لله فقد هدي إلى خير من الدنيا كلها وما فيها. فمن هداه الله تبارك وتعالى إلى الصلاة، إلى أن يصوم يوما لله تبارك وتعالى، إلى أن يذكر الله تبارك وتعالى بالذكر، إلى أن يعمل عمل من أعمال العبادة، يبقى هذا عليه إنعام عظيم من الله تبارك وتعالى. بل من هداه الله تبارك وتعالى إلى أن يشكر نعمته أصبح عليه واجب جديد، أصبح عليه واجب جديد، وهو أن يشكر، أن يشكر الله تبارك وتعالى أن وفقه إلى شكره. ولذلك جاء من قول بعض السلف أن شكر الله تبارك وتعالى على إنعامه يستوجب نعمة الهدي، يصبح عليك نعمة جديدة عليك أن تؤدي شكرها، وهي أن وفقك الله تبارك وتعالى إلى شكر. فإذا العبد المؤمن في نعم عظيم، في نعمة عظيمة. أول شيء إنعام الله تبارك وتعالى عليه بما أنعم في الدنيا ولو بالصحة، ما عليك بالصحة، بصر تبصر به، أذن تسمع بها، يد تمشي تبطش بها، رجل تمشي بها، ينبغي أن تعلم أن هذا كله من الله تبارك وتعالى. فما بك من نعمة من الله، ويجب أن تقوم بحق شكر الله تبارك وتعالى على ذلك. طعمك الله طعمة هي منه سبحانه وتعالى، سقاك شربك منه سبحانه وتعالى، ألبسك ثوبا ينبغي أن تشكر الله تبارك وتعالى على ذلك. فتكون نحن نتقلب في نعم الله تبارك وتعالى هذه الدنيا دنيوي، نعم الدنيا. ومهما كان لو كان هذا قليل بالنسبة للعبد، انظر إلى من دونك ولا تنظر إلى من فوق، كما قال النبي انظروا إلى من دونك أي في الدنيا ولا تنظروا إلى من فوقكم فاجحد نعمة الله تبارك وتعالى عليك. إذا كنت في فقر أو في مشقة من الدنيا لا تنظر إلى من فوقك يعني إلى من أعطاه الله تبارك وتعالى أكثر منك في هذه الدنيا، لكن انظر إلى من دونك في هذه الدنيا حتى لا تفتخر نعمة الله تبارك وتعالى عليك. وبعد ذلك اعلم أن الدنيا هي ليست هي يعني هي مجال التفاضل والإنعام، فإن كما قال جل وعلا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى في الآخرة. فلا حسد لا حسد ولا نظر للمؤمن إلى من جعله الله تبارك وتعالى فوقه في الدنيا، وإنما الحسد حقا والرضا في من فضل عليك في الدين وفي العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فأهلكه على نفقته في الحرب، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه، أو رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأ به أناء الليل وأطراف النهار. فهذا الذي يغضب وهذا الذي يحسد، ومعنى الغبطة هنا أو الحسد أن يتمنى الإنسان أن يكون مثله لا أن يزول ما فيه، فإن المؤمن لا يتمنى أن يزيل الله تبارك وتعالى ما في غيره من أهل الإيمان من الدين، لا، إذا تمنى أن يزول الدين من أخيه المؤمن هذا كفر وجحود، بل يتمنى أن يكون مثل فلان في دينه أو أفضل منه. وقد أمر الله تبارك وتعالى في المسارعة إلى الخير قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فقال وسارعوا، ومعنى سارعوا يعني كن أسرع من أخيك، كن أسرع من أخيك في الخير، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالتسابق في الخير في خير الدين مطلوب وحسن، وليس منه أن يتمنى الإنسان أن يزيل الله تبارك وتعالى ما بأخيه المؤمن من الدين، وإنما التنافس الشرير إنما هو التنافس في الدنيا، التنافس في الدنيا أن يريد الإنسان أن يكون أفضل من غيره في هذه الدنيا، لا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أخشى عليكم يعني أن تفتح عليكم زهرة الدنيا تتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. فالتنافس في الدنيا شر، وأما التنافس والتسابق والمسارعة في الخير حسن. شاهدوا من كل هذا أننا من العبد المؤمن عليه أن يذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه بالهداية، وأن هذه النعمة أكبر من كل النعم، أكبر من كل النعم أن يوفق الله تبارك وتعالى إلى أن تصلي. لما تصلي لو صلاة واحدة اذكر أن هذه نعمة الله عز وجل عليه، وأن هناك كثيرون محرومون منها، في كثير والله محرومين لا يصلي محروم مهما كان، فاشكر نعمة الله. إذا كنت تصلي فصوم يوم، تصدقت بصدقة، عملت شيء من الخير، احمد الله تبارك وتعالى، اشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة أن وفقك إلى هذا، أن وفقك إلى هذا العمل، صدقت بدينار احمد الله والحمد لله أن الله تبارك وتعالى شرح صدري ويسر لي أن أتصدق بدينار له سبحانه وتعالى، هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة أن يوفقك الله تبارك وتعالى للخير. وفي الدنيا تمشي، الدنيا هتمشي، كلنا رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله كسرى وقيصر في الحرير والديبال وفي وأنت رسول الله، قل كل عمر. فقال النبي مالي وللدنيا، انما انا كراك تظل تحت ظل الشجرة ثم ترك. قال ايش لي في الدنيا، الدنيا هتروح، انا مسافر، انا مسافر وهي ماشيه. فهي تمشي الدنيا باي طريقه تمشي، لكن المهم الاخر، المهم الاخر. فلا يعلم، لا يلزم المسلم والمؤمن ان يعلم كل امله في الدنيا، وان تكون هذه كل محط رحاله ومحط امله وهي شغله قائما وقاعدا. ينبغي ان ياخذ منها ما يسره الله تبارك وتعالى، وان يشتغل بعمل الاخره. اما الشغل بالدنيا ولا يقوم الا فيها ولا ينام الا عليها، فهذا خطا، هذا خطا. الشاهد ان نعمه الدين اعظم نعمه، اعظم نعمه ان يوفقك الله تبارك وتعالى الى طاعته، فنشكر الله على هذا. هذا على مستوى الفرد، على مستوى الجماعه ان كل امه تشكر الله تبارك وتعالى على ما فيها، على ما هي فيه من امن وراحه وطمانينه ورفاهيه من الله. هذه من الله، يجب ان تقوم بشكر، بحق شكر نعم هذه النعمه لله تبارك وتعالى. واما ان كفرت فلتنتظر عقوبه الله تبارك وتعالى. عقوبه الله تبارك وتعالى لواحدة تعدينا. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوق او من تحت ارجلكم ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. فالله سبحانه وتعالى قادر على ان يعذب من شاء من عباده من الامم او الشعوب او البلدان بما شاء ان يعذبهم. فينبغي ان تتقي الجماعه غضب الله وسخط الله تبارك وتعالى، وان يقوم الجميع عند انعام الله تبارك وتعالى وافضاله بامن او امان او سلم او رفاهيه او مال، يقوم بحق شكر الله تبارك وتعالى. نسال الله تبارك وتعالى ان يلهمنا شكره. انا لي واصاحبنا استغفر الله لي ولكم من كل ذنب استغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه يقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. ينبغي أن نأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا وأسوة في كل أمر من الأمور. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالنبي هو أسوتنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. فلو كان الإنسان في مشقة، يعني مشقة في الدنيا، فليذكر يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة النبي دنيوية، حياة النبي الدنيوية كانت جدا بسيطة صلوات الله وسلامه عليه. وقد يعني تقول أم من عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نتراءى ثلاث أهلة في شهرين ولا يؤكل في أبيات رسول الله نار، إلى فما طعامه؟ قال: في الأسود التمر والماء. أخرجت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كساء غليظ من صوف ورداء من صوف، وخرج قالت: قبض رسول الله في هذين. هذا هو اللباس الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لباس غليظ من الصوف. وقالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند أعرابي، عند يهودي، في 30 صاعا من الشعير طعاما لأهل بيته. فهذا رسول الله. ولعلنا أن نخرج يعني خطبة أو درسا إن شاء الله لمعرفة الحياة الدنيوية للنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى الطاعة والمرضات. اللهم اجعلنا شاكرين لأنعمتك مكترفين بها لك. اللهم إنا نستغفرك ونستهديك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفرك.